بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنبدأ بعون الله وتوفيقه في التعليق على نظم من علوم الحديث البيقونية لمؤلفها عمر ابن محمد ابن فتوح البيقوني رحمه الله تعالى، ومنهم من قال أن اسمه طه والصحيح الأول. وهذا النظم من المختصرات في علم الحديث، فعلى طالب العلم أن يعنى به حفظا وفهما. وعلم الحديث من أشرف العلوم، علوم الوسائل، لأن معرفة صحة الحديث من ضعفه ومقبوله من مردوده أمر في غاية الأهمية. ولهذا ذكر ابن الصلاح رحمه الله تعالى في مقدمته أن هذا العلم يدخل في سائر العلوم، وهو كما قال رحمه الله: فأنت إذا أردت أخذ الحكم الذي أمرنا الله جل وعلا بالعمل به، إما من كتاب الله وإما من سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلا بد أولا في القرآن حيث كان ثبوتيا وقطعيا الثبوت، فالنظر في الاستدلال وموطن الدلالة، أن تستدل بالآية فيما دلت عليه. أما بالنسبة للحديث فلا بد أولا من ثبوت هذا الحديث، ولا يتمكن طالب العلم من ذلك إلا بإتقان علم أصول الحديث المسمى بمصطلح الحديث. ثانيا، في الاستدلال بهذا الحديث على ما دل عليه، أن كثيرا من الناس من قد يستدل بالآية في غير موضعها ويستدل بالحديث في غير موضعه، فعلم الحديث تحتاجه في سائر العلوم. في علم التفسير فيفسر القرآن بالقرآن ويفسر القرآن بالسنة، فالسنة وهذه الأحاديث والآثار تحتاج من طالب العلم أن يتفحصها، فينظر في الصحيح من الضعيف، من المقبول من المردود، وهذا لا يكون إلا بعلم الحديث. في العقيدة سترى الكتب التي ألفها الأئمة مسندة، فإذا لم تكن على باع في هذا العلم فأنا لك أن تميز ما بين صحيح الأثر وضعيفه، صحيح الحديث وضعيفه. هكذا في الفقه ترى في المسألة أقوالا بين أهل العلم، ولربما رأيت بعض الأقوال مبناها على أصل ضعيف، على حديث ضعيف. فعلم الحديث كما قال الإمام الزهري رحمه الله تعالى: لا يحبه إلا فحول الرجال، ولا يكرهه إلا مخنثوه. ومن وفقه الله جل وعلا لأخذه وإتقان قواعده وإدامة العمل بهذه القواعد والنظر في كلام الأئمة السابقين علماء العلل والجرح والتعديل حتى يكون قوياً ذا باع ونظر في هذا العلم فيتحصل على الخير، فليحمد الله جل وعلا على ذلك. ومن رأيته معرضا غير مبال عن هذا العلم فسترى فقهه هشا، وترى استدلاله لربما يستدل بحديث ضعيف أو موضوع. فالأئمة رحمهم الله قعدوا هذه القواعد، جعلهم الله سبحانه وتعالى سببا لحفظ هذا الدين، كما قال الله جل وعلا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى تعريف علم الحديث وشرح التعريف. قال الخطيب رحمه الله: وقد جعل الله تعالى أهله أركان الشريعة وهدم بهم كل بدعة شنيعة، فهم أمناء الله من خليقته، والواسطة بين النبي صلى الله عليه وسلم وأمته، والمجتهدون في حفظ ملته، أنوارهم زاهرة وفضائلهم ساهرة وآياتهم باهرة ومذاهبهم ظاهرة وحججهم قاهرة، كما في شرف أصحاب الحديث. فعلم الإسناد من أجل العلوم وأفضلها. أما تعريف هذا العلم، فاعلم أن علم الحديث ينقسم إلى قسمين: علم بالرواية وعلم بالدراية. وعلم الرواية هو العلم الذي يشتمل على نقل أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وضبط ألفاظها وتحريرها، وموضوعه ذات النبي صلى الله عليه وسلم من أقوال وأفعال وتقريرات. والعلم بالدراية هو العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى معرفة حال الراوي والمروي من حيث القبول والرد. عرف الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى علم الحديث بأنه العلم بالقواعد. علم، إذا لابد من تعلم وأخذ هذا العلم عن أهله، بالقواعد التي قعدها المحدثون العلماء الأولون. فبمعرفتك لهذه القواعد تصل إلى معرفة حال الراوي، أهو ضعيف أم حسن الحديث أم صحيحه، وحال المروي الذي يروي هذا الراوي، أهو صحيح أم ضعيف، أهذه اللفظة شاذة أم مقبولة، إلى غير ذلك. لذا قال ابن جماعة: علم الحديث علم بقوانين يعرف بها أحوال السند والمتن. القوانين أي القواعد، قواعد المحدثين وأئمة الشأن، فلا بد من إتقانها، لأن هذه القواعد بها يعرف حال السند. فإذا كان من روى عن الآخر إلى منتهى من الثقات كان الحديث أو الأثر صحيحا، إذا كان فيه من خف ضبطه ولم يصل إلى الضعف كان حسنا، إذا كان فيه ضعيفا كان ضعيفا، وهكذا. بارك الله فيكم في المتن. موضوع هذا العلم السند والإسناد، أن تعرف السند والمتن قبولا وردا، وغايته معرفة الصحيح من غيره، وثمرته أن تكون على دراية بصحيح المنقول من ضعيفه، فتتعبد الله جل وعلا على ما ثبت لا على ما كان غير ثابت. ويحتاج طالب الحديث إلى أمرين اثنين حتى يكون على خير في هذا العلم: أولا ضبط هذه القواعد والقوانين ضبطا جيدا، الثاني تطبيق هذه القواعد والعمل بها عملا، فيأخذ الحديث ويجمع طرقه ثم يحكم على الحديث بمقتضى هذه القواعد، ويتمرس في ذلك وينظر في أقوال أئمة العلل أهل الحديث والأثر، فينظر في حكمه أكان موافقا أم مخالفا مع التمرس وكثرة العمل على ذلك يكون بإذن الله تعالى بعد زمن قويا يوفقه الله سبحانه وتعالى للحكم الصحيح بتيسير الله له. فليس الأمر مجرد حفظ دون عمل، ولا عمل دون دراسة وفهم، والناس فيما رأينا طرفان ووسط، فمنهم من انكب على العلم النظري في هذا العلم فحفظ هذه القواعد ولم يطبقها، لم يشتغل بالتطبيق، ومنهم من دخل كما يقال دون علم فخلط وخبط، حيث أنه لم يحكم بحكم الأئمة ولم يطبق هذه القواعد لأنه لا يعلمه. فيجمع طالب العلم بين الأمرين، بين أخذ هذا العلم نظريا بدراسة هذه الكتب، وكنا في اليمن يدرس هذا العلم، وشيخنا مقبل عليه رحمة الله متخصص فيه، فكان رحمة الله عليه ينصح طلابه بالتخصص ويقول قد تخصصت في علم الحديث. فترى أن الشيخ رحمه الله تعالى يسرد ويذكر رجال السند لكأنما حفظ التقريب والتهذيب، وهذا شأن المحدثين. نعم، فالإنسان بارك الله فيكم يجد ويجتهد في تحصيل هذا العلم أخذا بصغار الكتب قبل كبارها. وترى أن العلماء رحمهم الله تعالى في كل بلد لهم كتب، ففي اليمن كانت تدرس هذه المنظومة بادئ ذي بدء، ثم اختصار علوم الحديث لابن كثير، ثم النزهة شرح النخبة لابن حجر، ثم التدريب، تدريب الراوي للسيوطي رحمه الله، ومنهم من كان يدرس تقييد الإيضاح، التقييد للعراقي رحمه الله تعالى. ونرى من علمائنا من قد يشرح بعض النظم أو بعض المنظومات في هذا العلم غير ما ذكر، والأمر سهل. المهم ألا يشتت طالب العلم نفسه ويسير سيرا صحيحا، فإذا أتم هذه الكتب وأخذها ثم استعان بالله سبحانه وتعالى ودخل في تحقيق الأحاديث عمليا واستمر على ذلك تحصل بإذن الله تعالى على خير عميم. هذه مقدمة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.